الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله عليه في نقضه على بشر المريسي عند باب إثبات اليدين أي لله عز وجل، وعند قوله رحمه الله فإن ادعيت، والخطاب للمريسي، فإن ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة، فأراد أن يتأول قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه أو نعمتاه، ولما خلقت بيدي أي بقوتي أو بنعمتي، بحجة أن اليد في كلام العرب تأتي على معنى النعمة والقوة. قال فإن ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة، قلنا لك أجل ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. إذا قال الرجل لفلان عندي يد أكافئه عليها، علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم، وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها. وهذا تنبيه حسن، وهو أن الكلام يعرف ويفهم بسياقه، فاليد صحيح تأتي على معنى النعمة، وتأتي على معنى القوة، وتأتي على معنى اليد الموصوفة بالكف والأصابع، ويعرف كلام المتكلم من سياق كلامه، والسياق يبين المراد. وإذا قال الشخص جرى الميزاب، فيفهم السامع أن الذي جرى هو ماء الميزاب. وإذا قال وضعت الميزاب على السطح، فإن السامع يفهم أنه يقصد بذلك الآلة التي توضع في السقف ويجري فيها الماء. وإذا قال جرى النهر، علم السامع أن الذي جرى هو الماء. وإذا قال حفرت النهر، يفهم السامع بهذا السياق أنه قصد الأرض التي يجري فيها الماء. وإذا قال هذا عين مالي، علم أن المقصود بذلك العين النقدية. وإذا قال آلمتني عيني، علم أن المقصود بذلك العين الباصرة. وإذا قال شربت من العين، علم السامع أن المقصود بذلك العين الجارية. فكلام المتكلم يفهم معناه من سياقه. وهكذا ما يتعلق باليد، تأتي اليد بمعنى النعمة وبمعنى القوة، وتأتي اليد على معنى اليد المعروفة الموصوفة بالكف والأصابع. وسياق الكلام يفهم منه المراد. فقال رحمة الله عليه قلنا لك أجل ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. إذا قال الرجل لفلان عندي يد أكافئه عليها، قال علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم، أن المراد بذلك اليد ذات الكف. لفلان عندي يد، يعني يد فلان عندي الكف ذات الأصابع قد أزيلت وبترت وصارت معي، ليس هذا هو المقصود. ولا يفهم أحد هذا المعنى من هذا السياق، وإنما يفهم من هذا السياق معنى النعمة. قال إذا قال الرجل لفلان عندي يد أكافئه عليها، علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم، إنما يراد بها النعمة. التي يشكر عليها. وكذلك إذا قال فلان لي يد، فلان لي يد وعضد وناصر، علمنا أن فلان لا يمكنه أن يكون نفس يده عضوه ولا عضده، فإنما عنا به النصرة والمعونة والتقوية، وهذا هو المفهوم من هذا السياق. فلان لي يد وعضد وناصر، يفهم من ذلك ما ذكره من معنى النصرة وغير ذلك من معاني التي ذكرها، النصرة والمعونة والتقوية. قال فإذا قال ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بيده وكتب لي بيده، استحال أن يقال ضربني بنعمته، وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطي لا النعمة، كما قال الله تعالى أولي الأيدي والأبصار، أي أولي البصر والعقول بدين الله، لأن كل الناس أولي أيدي وأبصار، فلما خص هؤلاء الأنبياء بها علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يضرب بها ويكتب بها، لما أن الناس كلهم أولو أيدي وأبصار التي هي الجوارح، لكن لما خصهم الله عز وجل بذلك فقد أولي الأيدي والأبصار، فهم أن المراد بذلك البصر في الدين والقوة في الدين، عندهم قوة اتقوا بها من الشهوات المحرمة، وعندهم بصيرة في الدين نجوا من الشبهات المضلة، فهم نعم. فالمراد بالأيدي هنا القوة، والأبصار البصيرة في الدين. من أين فهمنا ذلك؟ من تخصيص الله عز وجل لهم، فإن كان المقصود بذلك الأيدي المعروفة الموصوفة بالكف والأصابع فليسوا بمخصوصين بالأيدي على هذا المعنى، وإن كان المقصود بالأبصار البصر الذي تشاهد به الأشياء المحسوسة فليسوا بمخصوصين، فلما خصهم الله عز وجل بذلك؟ لما خصهم بذلك علمنا أن المقصود بالأيدي القوة، القوة في الدين والأبصار البصيرة في الدين، فعندهم قوة في الدين تقيهم الشهوات أو اتقوا بها من الشهوات المحرمة، وعندهم البصيرة التي اتقوا بها من الشبهات المضلة. قال لأن كل الناس أولي أيدي وأبصار، فلما خص هؤلاء الأنبياء بها علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يضرب بها ويكتب بها، لما أن الناس كلهم أولي أيدي وأبصار، أي على هذا المعنى التي هي الجوارح، لا يجوز الكلام في قال لا يجوز الكلام في آيات الصفات وأحاديث الإثبات لها ونفي المثلية عنها والإيمان بها إلا بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته، والله أعلم. ما يكون ذلك عن طريق الجهل باللغة العربية، وهؤلاء جهلوا اللغة العربية فتأولوا كلام الله عز وجل على غير المراد، وتأولوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على غير المراد، وهذا ما يدل على أهمية لغة العرب ومعرفة اللغة العربية في فهم الكتاب والسنة. قال ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد، لما أنه وجد في فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة، ولكن هذا في سياق الكلام معقول كما سبق بيانه، وأن كلام المتكلم يعرف بسياقه، قد يعرف بعرفه في الخطاب وقد يعرف بسياق الكلام، فيفهم مراد المتكلم إما بعرفه الخاص وإما بسياق الكلام، فإن هناك من الناس إذا تكلموا بشيء أرادوا عرفا معينا كالدابة، إذا تكلم بها أهل العرف يقصد بذلك أنثى الحمار، فيعرف مقصود المتكلم إذا عرف الشخص عرفه في خطابه، وهكذا يعرف كلام المتكلم بسياق كلامه. وهنا جملة مدرجة قال ولا تنفى المثلية إلا من بين موجودين من إنصافات، إما بمدح وكمال وإما بذنب ونقصان، وهذه موجودة في بعض النسخ دون بعض، ولا يظهر لها مناسبة في هذا الموضع، وهي كما عرفنا موجودة في بعض النسخ دون بعض، لكن الأظهر ما يظهر لها مناسبة في هذا الموضع، ولعل حذف نعم حذف أسلم أو أنسب. قال فلما قال الله عز وجل خلقت بيدي، استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، وهذا كلام صحيح في هذا السياق، خلق نعم لما خلقت بيدي، كرم الله عز وجل آدم بذلك وخصه بذلك وثنى اليدين وعديت اليدين بالباء، كل هذا مما يدل على المراد بذلك اليد الحقيقية، عدت اليد بالباء كما يقول كتبت بالقلم، أي أن القلم هو آلة الكتابة، وضربت بالعصا أي أن العصا هي آلة الضرب، وهنا عدت اليد اليدين بالباء، وثنيتا وخص الله عز وجل بهما دون بقية الخلق. فالمتأمل في الآية من جميع وجوهها يتبين أن المراد بذلك اليدين الحقيقيتين لله عز وجل، لا النعمة ولا القدرة، لا يستقيم هذا ولا يستقيم ذاك، فإن نعم الله عز وجل كثيرة، ولم يخص الله عز وجل آدم بذلك دون غيره، وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال فلما قال الله عز وجل خلقت بيدي، استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذين حكينا عنهم، وسبق الكلام في هذه المسألة فيما مضى. قال فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا وذلك في سياق الكلام معقول، وكما عرفنا نعم إذا جاءت على معنى النعمة سياق الكلام يفسر المراد، وإذا جاءت على نعمة على معنى القدرة سياق الكلام يفسر المراد، وإذا جاءت على معنى اليد الحقيقية المعروفة فإن سياق الكلام يفسر المراد. قال فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا وذاك في سياق الكلام معقول، والشاهد بتفسيره ينطق في نفس كلام المتكلم، فإن صرفت منه معنى مفهوما إلى غير مفهوم استحال، وإن صرفت عاما إلى خاص استحال، وإن صرفت خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه، فالواجب هو إبقاء الكلام على ما هو عليه، فلا تصرف مفهوم إلى مفهوم آخر، يفهم من الكلام معنى وأنت تريد أن تحمله على معنى آخر، لما خلقت بيدي لا يفهم من ذلك إلا اليد الحقيقية، فتريد أن تصرف ذلك إلى معنى النعمة أو إلى معنى القوة لا يستقيم مثل هذا الصرف. وهكذا يكون معنى خاص فإن الله عز وجل خص آدم بذلك، فتريد أن تجعله معنى عاما لجميع الخلق، معنى يدخل فيه جميع الخلق، لا يستقيم أن تصرف مفهوم إلى مفهوم آخر، ولا تصرف خاص إلى عام ولا عام إلى خاص، والواجب إبقاء دلالة اللفظ على ما دلت عليه. وهؤلاء ضلوا من هذا الباب. قال وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الكلام كلما لا تعقل ما قلنا، ولكنك فيه كالغريق يتعلق بكل عود، يريد أن ينصر باطله بكل ما استطاع، حتى ولو علم أن ذاك الأمر ضعيف لا يبالي به، كالغريق الذي يتشبث حتى بالطحلب، وهكذا المريسي يريد أن ينصر باطنه بكل حجة ضعيفة وسخيفة، أي باعتبار الدلالة، نعم باعتبار الدلالة تكون دلالة سخيفة وضعيفة، ويتمسك بها ويريد أن ينصر قوله. نقف عند هذه الجملة من كلام رحمة الله عليه، وننتقل إلى الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم.